قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
إن القلب حائم.
ابن شهاب الزهري هو أول من بدأ كتابة الحديث بأمر عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه. ابن شهاب لو أنا قلت فيه ثقة إمام حافظ جبل مش هأدي حقه، لن أؤدي حقه، ولذلك أنا مش هعود أنقل كلام العلماء فيه لأن ما فيش حد يتكلم فيه خالص، إلا بقى الروافض اللي هم بيكرهوا بنو أمية كلهم على بعضهم كده، أو المستشرقين زي جلدة سيهر والجماعة الحاقدين الناقمين اللي يقولك كان يخترع الأحاديث ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل بني أمية. وطبعا يعني هذه كما يقول القائل ضرطة عير في فلاة، يعني حاجة ملاش أي قيمة، ولم يتهم أحد من العلماء قط ابن شهاب الزهري بشيء من هذا ولا بقريب من هذا وحاشاه. لكن أنا هحاول أن أنا أجيب بعض حكايات عن ابن شهاب الزهري أو بعض كلمات عن ابن شهاب الزهري، وأوريك شخصية هذا الإمام عشان تعرف من هو هذا الإمام. الأمة دي أمة عظيمة، ولما نقص على الشباب الواعد طريق المفروض يبقى هو الطليعة للتمكين بإذن الله تعالى، يوم يعرف أنه ينتسب إلى أمة مجيدة فيوم يرتفع يعني قدره وترتفع قامته أيضا. ابن شهاب الزهري مرة من المرات قرر ألا يحدث، وساعات كان المحدثون يفعلون هذه كنوع من العقوبة للتلامذة، يعني الأعمش مثلا لو واحد بيبري قلم في الحلقة بتاعته وحس بيه يقطع التحديث، تسمع رنة الإبرة، أو كما نقول تسمع دبة النملة في حلقة الشيخ. عبد الرحمن بن مهدي كان كده برضه، أي حاجة تنافي وقار العلم عند الشيخ كان ممكن يقطع التحديث على طول، فكانوا الطلبة يعني يعملوا ألف حساب للمسألة دي، تقطع التحديث عن طالب الحديث ده انت كده بتموته، ممكن يكون جاي من بلد بعيدة جدا عشان يسمع يسمع هذا. زي ما واحد جاي للأعمش وقال له قد أتيتك من بلدي كذا وكذا وأريدك أن تحدثني، قال لا أحدثك إلا بعد سنة، لأنه قال له أنا تاجر وجاي ياخد بضاعة من البلد وعايز أروح، فاديني كده حديثين ثلاثة كده اخدته معايا وانا ماشي. اتخدته معايا وانا ماشي هي وكالة ولا هي بضاعة؟ فأحس من الرجل ان هو يعني كأنه مش طالب علم لا يوقر الحديث، ها يقولك اديني كده كلمتين ثلاثة من عندك كلام زي كده. فلما أحس الأعمش ان هو مش طالب علم وما تأدبش، قال والله لا أحدثك إلا بعد سنة. هو كان واخد تجارة مروح وكانت بلد بعيدة، فأقام في البلد هذا طالب العلم التاجر ده، أقام في البلد بس كتب التاريخ، كتب التاريخ اللي هو سأل فيه الأعمش، وبعد عام كامل رجع للأعمش قال له انت قلت لي بعد سنة سأحدثك، وانا قعدت سنة كاملة هوت والنهاردة يوم كذا كذا كذا، وانت قلت لي في سنة كذا، فحدثه الأعمش بحديث. ممكن يكون زي ما قلت لك العالم قد يرى انه من باب الأدب ان يشتد على الطالب، وعالم آخر يرى ان من باب الرفق بالطالب والكلام ده، كل شيخ له طريقة زي ما احنا بنقول. فقرر الزهري ان يقطع التحديث، جاء الحسن بن عمار اظن وسأله ان يحدث، فقال لا احدث، او كان الحسن بن عمار عارف انه لا يحدث فذهب اليه يسأله التحديث فامتنع، قال له اما ان تحدثني او احدثك. فالزهري قال له ايه؟ حدثني. هو مش عايز يقول. فقال حدثني الحكم. الحكم ده اللي هو ابن عتيبة احد مشايخ شعبة والجماعة دول. حدثني الحكم عن علي بن الجزار قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل الجهل أن يتعلموا إلا وأخذ الميثاق على أهل العلم أن يعلموا. يبقى وقعوا في إيه؟ وقعوا في حيص بيص، كأنه بيقول له أنا جاهل وقد أخذ الله علي الميثاق أن أتعلم. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا أمر من الله جل جلاله للجهلاء أن يسألوا أهل العلم. طيب إذا العالم كتم الكلام وكتم المعلومة، من الذي يعلم الجاهل؟ ها؟ ربنا عز وجل قال ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. ما هو ده ميثاقه كمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عبد الله بن عمرو بن عمرو، أمثل الأحاديث دي كلها في هذا الباب. حديث أبي هريرة له طرق كثيرة متكلم فيه، وكذلك رواه ابن عباس وغيره، بس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعتبر هو أمثل هذه الأحاديث كلها. من إيه سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فحدثه الزهري بأربعين حديثا، مع أنه كان ممتنع من إليه، ممتنع من التحديث. وده اللي أنا عايز بقى أنبه عليه بقى في القصة دي، أن الطالب لابد أن يكون فطنا ذكيا، يعرف إزاي يدخل للشيخ ويعرف مفاتيح الشيخ قبل ما يروح له. في بعض الطلبة بيجيني مثلا، أنا يعني أرفق بالطالب وبطبطب عليه و ما لا أعنفه أبدا ولا أستقبله بما يكره الكلام ده، وحتى لو كان الطالب رزل والكلام ده ما بعرفش أترازل معه، إنما ممكن يعني أحاول أتلطف معه بقدر المستطاع، وممكن أبقى متضايق من جواي بس ما ببينش ليه. بقول طالب في علم في زمن غربة ولا حد بيطلب علم ولا بتاع، هتنفره هيطلع يقول لك مش عارف إيه، يجي مثلا يشتكي لي من أحد المشايخ، والشيخ ده يعني أخي في الله وحبيبي وصديقي ورفيقي في الطلب والدرب والكلام، يقول لك رحت له وشخط فيا ورماني برا وبرق لي وما كلمنيش والكلام ده. فأنا باجي أفهمه علشان أدفع عن الشيخ هذه المقالة، اللي ممكن يسوء ظن الطالب باللي الشيخ عمله معاه، فأنا مش عايز يخسر الشيخ، لأنه إذا خسر الشيخ هو اللي خسران، الشيخ هيخسر إيه؟ إذا كان الطالب ده مشي مع السلامة في ألوف غيره محتاجين علم الشيخ، كما قال أبو عبد الله الصيمري، وكان رجلا حنفيا وكان يسمع سنن الدارقطني على الدارقطني، يعني الدارقطني بيقرأ سنن والصيمري الحنفي، أصل فيه اتنين، في الصيمري الشافعي والصيمري الحنفي، أنا أصل الحنفي. قال كنت أسمع السنن من الدارقطني، والدارقطني كان يضعف أبا حنيفة رحمه الله في الحديث، يقول أبو حنيفة ضعيف الحديث. فسئل الدارقطني عن أبي حنيفة فضعفه، فالصيماري حنفي، فقام غضب بقى إيه إزاي ضعف أبو حنيفة، وقام إيه قاطع الإيه المجلس بتاع التحديث ولم يسمع. مات الدارقطني، فندم الصيماري أشد الندم أنه لهذه الغضبة ترك سماع السنن الدارقطني، فقال أي شيء ضر الدارقطني أنني لم أسمع سننه، هو اللي ضر. الدارقطني عنده ألوف مؤلفة بيتهافتوا عليه عايزين يسمعوا، إيه يعني لما ينقص واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ الطالب هو اللي بيخسر. فأنا بقى أقوم أقول للطالب حاجات زي كده، أقول له إن في بعض الشيوخ يقابله طلبة عندهم يعني جلافة، عندهم سوء تعبير أو رزل كده، ففي واحد بيحتمل رزالة واحد بيحتملش، فالشيخ يرى من كتر الرزلة اللي بيقوله إن هو يتعامل بالشدة علشان خاطر يوقف الطالب، هو طريقته كده، كل شيخ له طريقة. وكان في أئمة برضو بيستعملوا الشدة مع الطلبة، يعني ابن خزيمة مثلا إمام الأئمة والأستاذ الذي لقب بلقب الأستاذ، الأستاذ دي كانت لا تعطى إلا لقلة من العلماء زي ابن خزيمة مثلا، وهو الذي كان يحصل 18 علما، اللي يحصل 18 علم دول يقال عليه الأستاذ، ها؟ لكن الـ كلمة الأستاذ دي نزلت بقى وما عادش حد فاهم معناها وبتتقال لأي حد دلوقتي. ابن حبان معروف، وابن خزيمة شيخ ابن حبان، فابن حبان على طول بيكتب ايه، ودايما دايما يسأل ويتقل في السؤال، وابن خزيمة خلاص دماغه وجعته، فابن حبان عمال ايه يكتب وراه ويسأله ويكتب يسأله ويكتب، فابن خزيمة زهق منه، فابن حبان بيسأله فمرضاش يجاوب، قال له تنحى عني يا بارد. فابن حبان على طول ايه قام كاتب الايه العبارة تنحى عني يا بارد. فزمايلي ابن حبان شافوه قال له طب انت ايه الفايدة انك تكتبها يعني؟ قال لا ادع كلمة للشيخ الا كتبتها، حتى ان برغم نشتيمة اهو، قال لا ادع كلمة للشيخ الا كتبتها. ويوم ابن حبان يحتمل ضجر الشيخ عليه ولا يضحي بعلم الشيخ. فهنا الطالب الذكي قبل ما يروح لاي شيخ من الشيوخ يسأل تلامذة الشيخ، الشيخ ده صفاته ايه؟ هل هو حليم؟ هل هو يعني لو انا رحت اتقلت عليه يقبل مني؟ هل هو سريع الغضب؟ هل الفاظه رقيقه؟ هل الفاظه غير رقيقه؟ ما فيش حد فيما اتصور من الطلبه الا ما شاء الله ممكن يكون بيعمل القصه ده قبل ما يروح لاي شيخ من الشيوخ. لا، لازم تسال عشان تعرف مفاتيح الشيخ وتدخل له بقى، تدخل له من هنا. وهذا ما يسمى بفقه النفس. فقه النفس ده يولد المرء به ويتعلم ويلتمس، بس لو الواحد مخلوق حكيم وعاقل العلم يزكيه، ما عندكش فقه النفس دي ممكن تتعلمها، ولا تزال تتعانى هذا العلم حتى تتعلمه زي تعلم الفراسة. ممكن الإنسان ما يكونش متفرس، لكن من كتر ما بيقرأ في كتب الفراسة ممكن يبقى متفرس، قد يبلغ الطالع شاء والضليع، ويعد في جملة المتعاقلين المتعاقل الرقيع زي ما قال الشوكاني في مقدمة كتابه نيل الأوتار. يعني ممكن الإنسان ما يكونش عنده الحاجة دي، وممكن بالاكتساب والخبرة والدربة والممارسة ممكن يجيبها. فإذا أوتيت هذا تعرف إزاي تتعامل مع الطلبة وكيف تبعد هذا عنك وهذا عنك. ده دخل لمين؟ للزهري من قول لا يستطيع أن يرده، قال له كلام علي بن أبي طالب، ما أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل الجهل أن يتعلموا إلا أخذ الميثاق على أهل العلم أن يعلموا. فأنا رجل جاهل أو جاي أستفتيك وعايز منك أحاديث، وإنت عالم وقد أخذ الله عليك الميثاق أن تعلم، كيف تكتم الذي عندك؟ لم يستطع الزهري أن يبقى عند هذا الموقف أنه لا يحدث أبدا، وحدثه بأربعين حديثا. يحضرني أشياء من هذا القبيل، منها الفضل بن دكين أبو نعيم الإمام الكبير العالم من مشايخ البخاري ومشايخ أحمد برضه، وهو من كبار مشايخ البخاري، مع الثقة والجلالة والإمامة وكل ما شئت في الفضل من ذكي. فالطلبة يعني أضجروه يوما فيخبطوا على الباب ما بيفتحش. فواحد ظريف لطيف كده عارف بقى ان الفضل بن دكين كان يعني يميل الى الدعابة والكلام ده, فانطرق الباب. فالفضل قال له من؟ قال رجل من بني آدم. مرضاش يقول له ايه, لا علان ولا محدث ولا فلان الكلام, رجل من بني آدم. فالفضل بن دكين يقول لك صاحب دعابة. فانفتح الباب واخده بالحوض وقال ما ظننت أن أحدا من هذا الجنس باقي. ها كأنهم انقرضوا على أساس أن إيه كل اللي بيجوا علشان كأنهم مش بني آدمين, يعني ممكن يضجروا محدث ويزعلوه ويلقحوا جتاتهم عليه وبتاع الكلام ده. فهو عايز يفك الإيه, عايز يفك الأزمة اللي هو عملها دي وأنه لا يحدث وعايز أي سبيل يطلع منه. فعم عمل القصة دي, قال ما ظننت أن أحدا من هذا الجنس بخي. وكذلك لو لما نقلب بقى القصة, القصة الشهيرة التي تروى عن شعبة بن الحجاج ورواها يعني غير واحد من العلماء بالإسناد في قصة توبة القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي من شيوخ البخاري ومسلم ومن أوثق خلق الله ومن أتقاهم. حتى أبو حاتم الرازي يعني يقول, وأبو حاتم الرازي احنا قلنا قبل كده في طبقات النقاد ان هو جراح. جراح يعني ايه؟ يعني ما لا يكاد يعني يمر احد من تحته لما يديله شرطة كده يسيح دمه, يعني من الرواة يعني ما يعديش منه الا واحد كده يعني مية مية. فقال في القعنبي ده ما رأيت احدا يحدث لله الا القعنبي. وقال كان يعني يخرج إلينا في اليوم الصائف شديد الحر يلبس إزارا واحدا وكانت هدوم قطعة وكان زاهدا عابدا. القعنبي ده كان يشرب النبيذ. القعنبي كان في البصرة ويشرب النبيذ على يعني عادة أهل البصرة والكوفة والجماعة دول, ومعاه شوية أحداث شوية عيال كده من اللي هم ايه يعني اللي احنا بنقول عليهم بتعبيرنا انها شوية شوارعية يعني احداث بقى. فكانوا يشربوا مع بعض وييجوا وبتاعوا الكلام ده. المهم في يوم من الايام القعنبي جالس على المصطبة على قارعة الطريق مستني الجماعة الشلة بتاعته دي, وهو ماشي ام لقى واحد راكب يركب حمارا وحوليه بقى ايه خلق لا يحصون, اللي ماسك لجمل الحمار واللي ماسك ودن الحمار واللي ماسك ديل الحمار وماسك بردعة الحمار والكلام ده. ده مين ده اللي قدر يوصل للحمار اللي راكب عليه هذا الايه الشخص, وكل واحد ماسك ايه ورقه وعمال ايه يسأل ودفاتر ويكتبه وهم ماشيين وحاجات زي كده. فلفت نظره الايه المنظر ده, فزي ما بقول لك انا بقول لك انهم زي شوارعية كده. فدايما تلاقي الشوارع ده ما عندوش مروءة وجريء وقليل الأدب ولا يستحي, ها الصفات دي كلها فيه بيجح يعني. فعلى طول أم قايم القعنبي ده من على المصطبة اللي قاعد عليها وأم اخترق الناس دول كلهم ووصل للجام الحمار وأم مسك الحمار موقفه وسأل الجماعة اللي انتم ملفوفين حوالي ده يطلع مين اللي ركب على الحمار ده. طبعا واحد في البصرة لا يعرف شعبة ده فضيح. ده شعبة ده يعني كان أشهر من أمير المؤمنين في البصرة, شعبة بن الحجاج. فواحد في البصرة ما يعرفش شعبة, فطبعا يعني اللي حواليه استنكروا العملية دي وبصوا له بازدراء كده واحتقار, مين اللي راكب الحمار ده؟ قالوا له شعبة. يعني ايه شعبة؟ فقالوا له محدث. قال يعني ايه برضو بيشتغل ايه بيبيع ايه ده؟ قالوا له محدث. قال يعني محدث. تخيل بقى واحد هتجيبه من اول السطر احنا عمالين ملفوفين حواليه وعمال يضيع الوقت, واحنا جايين من بلاد بعيده وعمالين نكتب ورا شعبه وراكب الحمار ولا بتاعه ده جاي يضيع لنا الوقت. يعني ايه محدث؟ قالوا بقول احاديث, يعني حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالتفتها الى شعبه وقال حدثني بحديث. فقال شعبه حدثني منصور عن ربعي ابن حراش عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني الدهل عدل في وشه عايز يقول له أنت قليل الأدب ما عندكش حياء فعشان كده بتعمل كلام ما يعملوش أهل النبل أبدا والمروءة. يبقى شعبة ما قالوش أي حديث, اختار له حديثا معينا يقرعه به يقرعه به, لأن التصرف اللي عمله ده ما ينفعش يعمله أبدا إنسان ذو مروءة أبدا. إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحان الله, أنت عارف الإنسان يعني ساعات يبقى منهمك في المعاصي والكلام ده هوت, وربنا عز وجل يمن عليه وينفتح قلبه للحظة كده, تدخل كلمة حلوة كويسة من كلمات الهداية وقلبه يتقفل, بس يتقفل على الكلمة دي تتغير حياته كلها بالكلمة دي. فكأن هذا هو الذي جرى للقعنبي, كان قلبه مفتوحا لمقتضى هذا الحديث واتقفل قلبه على الكلمة دي وشعر بحياء واستخزاء, وقام رايح لأمه على طول في البيت. كان عنده جرار بقى من النبيذ بلاليص كده ها من النبيذ عشان بيشربه بقى, فأراق الجرار كلها وكسرها وقال لأمه إذا جاءني فلان وفلان قولي له مش هنا, وخرج قال أنا عايز أتعلم, دلوني على واحد ألزمه وأخذ منه العلم والديانة. قالوا له عليك بمالك في المدينة. خرج القعنبي فلزم مالكا رحمة الله عليه حتى اختص به وصار من أوثق الرواة في مالك, وله موطأ, موطأ مالك برواة القعنبي ومسلم يروي كثيرا حديث مالك, يروي كثيرا من طريق القعنبي. بعد ما القعنبي بقى عبد الله بن مسلمة عب بقى من علم مالك والكلام ده هوت, رجع بقى إلى البصرة عشان يلحق مين؟ عشان يلحق شعبة ياخد برضو عليه أحاديث والكلام ده. فلما رجع إلى البصرة فإذا شعبة قد مات, ملحقش شعبة. فقال العلماء لم يروي القعنبي عن شعبة إلا هذا الحديث الواحد, هذا الحديث الواحد اللي هو الدهول ايه وهو مسك لجام الحمار. ما لحقش يتهنى بشعبة ولا يأخذ الأحاديث بتاعت شعبة, فنزل درجة. لو حب يروي أي حديث عن شعبة لازم يروي بواسطة عن ايه, عن شعبة. فشوف الإمام, شوف شعبة بن حجاج ازاي انتقى هذا الحديث من جملة أحاديثه لأنه يصلح هذا الرجل. يبقى حتى وانت بتتكلم في وانت بتعد بتقول خطبة الجمعة بتقول درس بتقول هذا الكلام, يبقى تخير اعرف الجمهور اللي قدامك ايه اللي يهمه. ما تروحش في مثلا بلاد ارياف كلهم ما يعرفوش الا الزراعة والكلام ده وبصمجية, كلهم لا يقرؤون ولا يكتبون, وتقعد تحدثهم عن المؤامرات القصة النووية الايرانية والامريكية والمش عارفين والكلام ده, ايش دخلهم في الحدوثة دي؟ ما يفهموش القصة دي. الكلام ده تقوله في المدينة, المدينة بقى بصلي وراك بقى ناس مثقفون وأساتذة الجامعة ودكاترة ومهندسون وتجار وطلبة جامعة وبتاع الكلام ده, ممكن تقول الكلام اللي هم يقدروا يفهموه لأنه بيقروا جرايد وبيستمعوا برضو لإذاعات وحاجات زي كده. لكن في الأرياف اتكلم عن اللي بيسرق المحصول, اتكلم عن اللي خد ميراث أخته إخواته البنات وبلعه مثلا, عن اللي بيروح ينقل المصرف بتاعه وياخد حتة من أرض جاره والحاجات ديت, اتكلم عن أمراض المجتمع نفسها. يبقى أنت نزلت الكلام على واقع ممكن الناس يستفيد من هذا الواقع، وهذا من الحكمة البالغة التي ينبغي أن تمتع بها العالم. فأنا مقصودي من الكلام بتاع الحديث بتاع الزهري ده أن التلميذ عرف كيف يدخل للشيخ فدخل له بهذا الايه؟ بهذا الأثر، كأنه قال لا يسعك أن تكتم العلم عني فأنا جاهل وقد أخذ الله الميثاق عليك لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يبقى أنا بنصح بقى طلبة العلم لما يكون رايح يحضر أو عايز يتعلم على شيخ من الشيوخ يعرف ترجمة الشيخ من خواص الشيخ أو من أهل البلد، وما يسألش واحد، جايز يكون الواحد ده بيحب الشيخ جدا فيضفي عليه من صفات الكمال ما ليس فيه، أو يكون بيكرهه فيوم يبغضه فيسلبه مثلا. لا، أنت اسأل 5 6 7 8 كده 10 حدا تبلغ مبلغ التواتر، إذا لقيت أغلب الناس يقول لك صفة كذا 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 كذا، شوف بقى أني مدخل ممكن تدخل عشان تدخل قلب الشيخ على طول. أنا لا أنسى أبدا وبالحكاية دي أنا هختم لأن وقت البرنامج انتهى. شاب دخل قلبي من مرة واحدة وبكلمة واحدة، كنت بتكلم قبل ما اطلع في الفضائيات وانا بحفز طلبة العلم، بتكلم عن التخصص والدفاع عن المصادر الأصلية اللي هو حرس الحدود، يعني كلمة اللي انا ايه يعني دايما اقولها، وعالية برنامج في قناة الحكم اسمه حرس الحدود. كنت انا استخدمت لفظة وردت في حديث ابن مسعود، وكنت بقول انا عايز أريد شرطة للموت، مش للقتل والكلام ده، كنت أقصد شرطة للموت يعني الولاد الخلاصة الكوماندوز اللي احنا بنعمل كوماندوز حرس الحدود. ابن مسعود عبر في يعني الحديث بتاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر فيه ثم ينتدب المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا في حرب المسلمين مع الروم يعني. وأرجو أن لا أكون واهما وأنا رفعت الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يكون من قول ابن مسعود، لكن على أي حال هو يعني وردت اللفظات فيه. المهم اتكلمت على الكلام ده وكانت الأشرطة يعني وقع الشريط ده بتاع حرس الحدود وشرطة الموت في يد شاب من أسيوط. المهم نزلت أصلي الفجر في يوم فلقيت واحد نايم، كنا في شهر كنا في زي الأند بالضبط، الدنيا برد جدا، ولقيت ده إيه نايم على السلم بتاع البيت وأنا خارج أصلي الفجر. فلما أيقظته هب واقفا بطريقة كأنه اتفزع يعني، قلت له يا ابني أنت مين؟ قال لي أنا من شرطة الموت. قلت له على الصبح ما أنا مش عارف الموضوع، شرطة الموت يا ابني معك طبانجة ولا معك إيه؟ إيه شرطة الموت دي وأنا مش واخد بالي يعني إيه، أنا عارف البيت مش واخد بالي مش قادر أربطها ببعضها يعني. قال لي أنا من شرطة الموت. قلت له يعني إيه يعني أنت جاي منين الأول، أنت بلدك إيه؟ قال لي أسيوط. قلت له كمان يعني أسيوط بقى يعني ما صعيدة وعلى طول يعني واخدينها جد يعني. فلي أنا خلاص فهمت يعني أول ما قال من أسيوط، بس أكبرت جدا أن يأتي من أسيوط البلد بتبعد عن كفر الشيخ حوالي دخل على 700 كيلو مثلا، ويأتي المسافة دي كلها وممكن يكون جاي الساعة 1 بالليل 2 بالليل قاعد في الطل وعايز يطلب العلم بعد ما سمع الشريط والكلام ده عشان يدافع عن مصادرنا الأصلية، الناس اللي بتهاجمه على البخاري وعلى القرآن والكلام ده وبتاع الكلام. فأخذت معايا المسجد وسمعت منه وعجبتني همته العالية، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. أنا الحقيقة أنا نسيت اسمه كل أسف مع تقدم الزمن، لأن ده كان بقاله حوالي 6 سنين أو 7 ولا أدري هل هو بيأتي بيحضر ولا ما يحضرش ما أعرفش، لكن هو ممكن يكون يعني إذا كان سمعني دلوقتي الأكيد هو يعرف الواقع. فده مثلا ده لو هنفترض ان واحد جاء ولا زمني بس بعد ما قال الحكاية دي كمان هذا حاجة، هذا فعلا أنا والله احتقرت همتي واحتقرت نفسي. أنا قلت واحد جاي عشان كلمة سمعها وإحنا بنقرأ مثلا مثلها وأكثر منها والكلام ده، وما عندناش الهمة اللي هي ممكن تكون عند مثلا شاب زي كده. فدعوت الله عز وجل له وتمنيت أن الأمة كلها تبقى على مثل هذه الهمة العالية. فيعني الحاصل عشان أختم بس الكلام حتى لا يطول، الحاصل أن أي طالب علم لابد يعرف ترجمة الشيخ، أخلاق الشيخ، يعرف كل شيء عن الشيخ قبل ما يروح. إذا كان محتاج لعلم الشيخ قوي والشيخ بيشتد، يبقى لازم يتخن وشه ويتحمل بقى. الشيخ يديله كلمة يمين كلمة شمال يبقى جتته منحس بقى، جتته منحس، يبقى عشان عايز يستفيد. لكن هو بقى النسيم بيجرحه، ها واد تبع المذهب الفافيشن بقى والكلام ده، لا ما ينفعش. اللي زي ده ما ينفعش يروح يشوف الشيخ بقى ايه بيطبطب عشان خاطر يقدر يقول له كذا او كذا. يبقى دي احدى الفوائد اللي احنا ممكن نستفيدها من هذه الواقعة في ترجمة الزهري رحمه الله. الزهري امام كبير، وانا لما بتكلم على الائمه دول بتكلم بقلبي عن علماء الحديث وعلى وجه الخصوص وعن علماء الأمة عموما، يعني أتكلم بقلبي بالذات لما أكون أنا عايش مع العالم من أول ما فتحت عينيا وعرفت حاجة اسمها علم الحديث، وأنا عايش مع الزهري وعايش مع سفيان وأحمد وأبو حاتم وهؤلاء العلماء الكبار.
إن القلب حائم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
يا رياح الخير جو